بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تذكرون أننا في آخر الحلقة الماضية تكلمنا عن العلاج الذي ينبغي أن يأخذ نفسه به من قد يقع في السبب الخامس من أسباب مرض الكآبة. قلنا هنالك علاج معرفي وهنالك علاج عملي. أما العلاج المعرفي فيتمثل في أن يعرف الإنسان هوية الدنيا التي يعيش فيها، وأن يعرف الإنسان نظامها الذي أقامها الله عز وجل عليه. ولا يتم هذا إلا أن يبتدئ أو تبتدئ رحلة المعرفة في هذا الصدد بمعرفة الله، بالإيمان بأن لهذا الكون مكونا، وأن لهذا النظام الذي نراه في هذا الكون منظما. نعم، هذا هو العلاج المعرفي. العلاج العملي والسلوكي بعد معرفة الله وبعد الإيمان به ومعرفة أن هذا الكون له نظامه، ولا يمكن لنا أن نخترق هذا النظام وأن نخضعه لأحلامنا، لا يمكن. العلاج الثاني هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقلت أنا أقصد بذكر الله ذكر القلبي، وإن كان الذكر اللساني وسيلة للوصول إلى تذكر القلب لله سبحانه وتعالى. وأوضحت العلاقة بين ذكر الله عز وجل وبين المناعة التي يكتسبها الإنسان ضد مرض الكآبة عندما يذكر الله عز وجل. وقلت إن الإكثار من ذكر الله يهيج عوامل محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى، وفصلت القول في ذلك. فإذا أحب الإنسان ربه كان له من هذا الحب سبب من أكبر الأسباب لتخفيف وقع آلام التصادم بين الحلم الذي يحلم به الإنسان والواقع الكوني الذي يتغلب به الكون على الإنسان. هنا أظن أن فينا من قد يسأل: حسنا، أنت قلت أن ذكر الله عز وجل يبعث الطمأنينة في القلب، بل لست أنت الذي تقول هذا، القرآن يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن ألا تذكر الآية الأخرى التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها في أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالباري عز وجل هنا يجعل وجل القلب هو النتيجة لذكر الله عز وجل، ووجل القلب هو الخوف، هو الخوف، والخوف بحسب الظاهر يتنافى مع طمأنينة القلب. فكيف نجمع بين الكلامين؟ كيف نجمع بين قول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ الجواب أيها الإخوة والأخوات: أما قوله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فمعنى ذلك أن ذكر الله يورث القلب طمأنينة تجاه الدنيا، تجاه الدنيا وعواملها، تجاه الدنيا وعراك ما بينها وبين الإنسان. فالإنسان المكثر من ذكر الله عز وجل لا يذهب ضحية الكآبة بسبب فقر، بسبب مصيبة من المصائب التي تتوضع في الجسد، بسبب أن حلما من أحلامه التي كانت تطوف برأسه لم يتحقق. هذه الأمور الدنيوية التي يعيش الإنسان في حياته من أجل أن يحققها ثم لا تتحقق. ذكر الله عز وجل يقصيه عن أسباب الاضطراب والقلق والكآبة بشأنها، ويورث الإنسان طمأنينة. فأنت بسبب إكثارك من ذكر الله يتكون لديك شعور بالثقة بأن الله رحيم وأنه حكيم، هكذا شاء لك، لعل الحكمة تقتضي ذلك. ثم إن الذكر يفجر بين جوانحك كما قلنا عوامل الحب لله سبحانه وتعالى. إذن فالدنيا إن أقبلت أو أدبرت، والعافية إن تكاملت أو تناقصت، وعلاقة ما بينك وبين الناس إن كانت حسنة أو كان من حولك حساد وأعداء وإلى آخره، فإن كل ذلك لن يزجك في حالة من الكآبة والاضطراب، ولسوف يبقى قلبك مطمئنا، ولسوف يبقى محصنا في حصن هذه الطمأنينة. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فالمراد هنا كما قال العلماء بوجل القلب انشداد الشعور والتوجه والإحساس إلى ما بعد الموت. ترى هل أنا مصنف عند الله من السعداء أم من الأشقياء؟ ترى إذا نصب غدا ميزان لمحاسبتي على أعمالي، هل سترجح حسناتي على سيئاتي أم العكس؟ ترى إذا دفع الناس دفعا إلى السير على صراط الله عز وجل، هل ستتثبت قدماي على صراط الله عز وجل وأستطيع أن أجتاز ذلك الامتحان الرهيب بنجاح أم لا؟ الإكثار من ذكر الله عز وجل ينقلك من الوجل بشؤونك الدنيوية إلى الوجل بشؤونك الأخروية. هذا ما هو معنى الآية الثانية. فبين الآيتين الانسجام التام، ذكر الله عز وجل يخلق بين جوانحك طمأنينة تجاه الدنيا وتعاملك معها، تتركها، لا أقول تتركها يعني تنفض يدك منها، لا تشغل بالك بها، وذكر الله عز وجل يخلق بين جوانحك الوجل تجاه ما أنت مقبل عليه بعد الموت. أي أن ذكر الله عز وجل يجعل الإنسان مشغولا بما خلق من أجله، ولا يجعله مشغولا بما خلقه الله سبحانه وتعالى له. هذا باختصار. أنا أذكر الله مثلا كثيرا، ذكري لله كثيرا يجعلني مشغولا بالوظيفة التي كلفني الله عز وجل بها، ولا يجعلني مشغولا بما ضمنه الله عز وجل لي. البارحة سبحانه وتعالى أقامني في هذه الدنيا وقال لي: انظر، أنا ضمنت لك عيشك، رزقك، كفايتك إن أنت التزمت بهذا النهج، ولكني أطالبك بكذا وكذا وكذا. عقلي يقول لي: انشغل بالوظيفة التي كلفت بها ودع ما قد ضمنه الله سبحانه وتعالى لك. نعم، هذا معنى قول الله عز وجل في مكان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي تطمئن القلوب تجاه ما ضمنه الله له، يطمئن قلبك تجاه ما ضمنه الله لك. أما قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فالمراد هنا بوجل القلب الوجل القلب تجاه الوظيفة التي حملك الله عز وجل إياها. نعم، يعني هنالك كلام لابن عطاء الله السكندري في هذا الصدد، كلام بليغ ورائع جدا، يقول: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك من أمور الدنيا يعني، وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، وأكثرنا معرض لهذا، نجتهد فيما قد ضمنه الله لنا. الباري عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ضمن الله عز وجل، ومع ذلك نجتهد في هذا الذي ضمنه الله عز وجل لنا، ونقصر بل ربما نعرض عما طلبه الله منا ووظفنا الله عز وجل به. ما العلاج؟ العلاج الإكثار من ذكر الله. إكثارك من ذكر الله عز وجل يطمئنك تجاه ما قد ضمنه الله لك، ويهيجك ويحركك بدافع الخوف والوجل طبعا تجاه ما قد طلبه الله سبحانه وتعالى منك. فهذا كلام دقيق جدا، ولا إشكال ولا تناقض بشكل من الأشكال. والآن أيها الإخوة، أتصور أننا أخذنا أنفسنا بهذا العلاج، العلاج المعرفي أولا، أن نعرف هذا الكون على حقيقته كما عرفنا الله عز وجل عليه، وأن ندرس نواميس وسنن الله في الكون كما أخبرنا الله عز وجل في محكم كتابه. هذا هو العلاج المعرفي أولا. ثم أخذنا أنفسنا بالعلاج السلوكي والعملي، وهو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب ثانيا، يعني الربط بين وقائع الأحوال وبين النعم التي يتقلب فيها الإنسان، وبين كل الأحوال والظروف التي يتنقل فيها الإنسان، وبين خالق هذه الأحوال والأوضاع. تصوروا أننا أخذنا أنفسنا بهذين العلاجين. كأني ببعض منكم يقول: لقد استعملت هذا العلاج ولا أزال أتألم للمصيبة التي حاقت بي، لا أزال أتألم عندما أنظر إلى نفسي في المرآة فأجدني لست والسوي الخلقة كأندادي وأصدقائي وزملائي فلان وفلان وفلان. قد يقولها شاب وقد يقولها فتاة. لقد استعملت وأكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن الغريزة تلتهب علي، لأنني شاب ولم أتمكن من الزواج بعد، ويبدو أنني لن أتمكن أيضا طالما كانت ظروفي بهذا الشكل. وها هي ذي الآلام لا تزال تطوف بكياني. إذن إن العلاج الذي ذكرته لم يجتث هذا الداء من أصله. ما الجواب عن هذا السؤال؟ أنا لم أقل إن العلاج المعرفي الذي يتمثل في معرفة الكون، والعلاج السلوكي الذي يتمثل في الإكثار من ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى، لم أقل إن هذا علاج لنسيان الإنسان المصائب ولزوال شيء اسمه مصيبة من حياة الإنسان، لم أقل، وإنما قلت هذا علاج لمرض الكآبة، أي أن الذي يأخذ نفسه بهذا العلاج لن يقع في هذا المرض الذي يجتاح وباؤه الغرب، والذي يسمى مرض الكآبة، والذي يسبب في كثير من الأحيان التجاء المريض إلى الانتحار. أكثر الذين ينتحرون إنما يدفعهم إلى الانتحار هذا المرض، هذا المرض نعم الذي قلته، أن أخذ الإنسان نفسه بهذا العلاج يقصيه عن هذا المرض. أما أن يغيب الشعور بالمصيبة عن الإنسان نهائيا، لا، هذا يتعارض مع سنة الله في الكون، وإلا من أين يأتي الصبر الذي أمرنا الله عز وجل به؟ أيها الإخوة، لاحظوا ما أقول لكم، الدنيا دار ابتلاء، يوم لك ويوم عليك، ونظام الله سبحانه وتعالى يترجمه قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المآل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لا تتوقع أبدا أن تكون الدنيا كلها مرقصا تشعر بالنشوة في داخله؟ لا، لا تتصور ذلك. هذا يتنافى مع ما أقام الله سبحانه وتعالى عليه هذه الدنيا من نسق ومن نظام. طيب، لماذا؟ سبب أن الإنسان عبد لله عز وجل، اعترف بذلك أو لم يعترف. وظيفة الإنسان أن يضع عبوديته هذه لله موضع التنفيذ، أي وظيفتي أنا بعد أن امتلكت رشدي أن أمارس عبوديتي لله بالسلوك والاختيار، كما قد فطرت وجبلت على هذه العبودية بالقهر والاضطرار. هذه وظيفتي. العبودية كيف تتجلى في حياتي؟ تفوح رائحتها وتتجلى هوية العبودية في كياني من خلال أمرين اثنين: شكري لله عند نعمه، والتجائي إلى الله سبحانه وتعالى وانكساري بين يديه عند نقمه. عندما يكون الإنسان متصفا بهذين الوصفين، يفيض في حياته هذان اللونان، فقد أعلن بالسلوك الاختياري عن عبوديته لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ينبغي أن تلاحظوه. شكري لله، طبعا الشكر ليس المراد به كلمة يرددها لسان الإنسان، نشكر الله نشكر الله. لا، المراد بالشكر سلوك الإنسان الذي يترجم عمليا شكره لله عز وجل. أغدق الله علي نعمة هاتين العينين، شكري له على هذه النعمة أن أستخدم عيني فيما طلب الله مني. أكرمني الله بمال، شكري لنعمة المال أن أمارس وأسوس المال بالطريقة التي طلبها الله عز وجل مني. هذا العمل يمثل شطرة العبودية الاختيارية السلوكية لله. الصبر عند المصائب والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتجمل بها والرضا عن الله يمثل الشطر الثاني. طيب، كيف يتأتى للإنسان أن يكون شاكرا صابرا؟ لا يتأتى ذلك إلا عندما تكون الحياة التي يعيشها والجو الذي يحيط به مليئا بالنعم التي تقتضيه الشكر وبالمصائب التي تقتضيه الصبر. إذن لابد أن تكون حياتنا هذه مزروعة بنبات المصائب، لابد. طيب، لكن الإنسان بين حالتين، بين أن تجتاحه هذه المصائب وتبتليه بأمراض خطيرة جدا جدا، إما تزجه في جنون أو تبعثه إلى الانتحار، وبين أن تكون هذه المصائب مصغرة مصغرة مصغرة، نعم، يستعملها الإنسان كما يستعمل المريض علاجه المر، يذوق مرارته ويربد الوجه من خلال هذه المرارة طبعا، ويتألم ويشعر الإنسان بالمرارة، لكنه في الوقت ذاته سعيد بأنه يمارس علاجا، وهذا العلاج لا يهلكه بشكل من الأشكال. فالإنسان إما أن يكون هكذا أو هكذا. متى يتعامل الإنسان مع المصائب كما يتعامل المريض مع علاجه المر؟ عندما يعرف الله، عندما يثق بالله، عندما يكثر الله، عندما يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا فيحبه ويثق به، عندئذ يتحرر من مرض الكآبة، لكن لا يتحرر من آلام المصيبة. المصيبة تبقى، لكن وقعها يهون ويصبح تماما كما قلت لكم كوقع العلاج المر بالنسبة للمريض، ربما أقول أكثر كوقع العملية الجراحية بالنسبة للمريض الذي يستسلم لمبضع طبيبه الجراح. أجل، هنا يأتي الدور الآخر، علاج آخر لهذه المصائب، هو علاج الصبر. الصبر ما نعني؟ ما الذي نعنيه بالصبر؟ الصبر هو أن يضبط الإنسان نفسه ويثبت أمام ما يكره أملا بما سيجد وراء ذلك من النعيم والمتعة. هذا هو الصبر. فلا معنى للصبر في الثبات على بلاء، لا فائدة من صبرك عليه، هذا إقامة على الضيم، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. نعم، فرق. فأنا عندما أجد ضائقة والعياذ بالله، وأسأل الله العفو والعافية، طافت بي مثلا، أعلم أن الله يوعدني وعدا قاطعا بأن يكرمني بالمثوبة والأجر والسعادة إن أنا صبرت وتجملت، أقول حسنا سأصبر. أصبر كما يصبر الصائم على الجوع الذي يعض معدته والظمأ الذي يلهب كبده، لأنه يعلم أنه بعد ساعات سيفطر. أجل، هذا هو معنى الصبر. فكذلك المؤمن تمر به المصيبة ويشعر بوقعها، لا شك في ذلك، ولكن وقعها يهون ثم يهون، ويتحول وقعها تماما، كما يكون حال العلاج المر بالنسبة للمريض، أو كما يكون الشعور بالعمل بالعملية الجراحية بالنسبة للإنسان الذي يستسلم لمبضع طبيبه الجراح. وهنا أقول لإخوة يرسلون ويسألونني عن آلام لا تمر بهم بل تمر بهم وتقف عندهم، هنالك شباب يشكون إلي بين الحين والآخر شكوى والله تبكي أيها الإخوة في بعض الأحيان. يقول أحدهم إنني لا أريد أن أعصي الله أبدا، وأنا لست مفتونا بحب فتاة أو كذا، لا، ولكني أعاني مما يعاني منه كل إنسان، أنا أشعر بحاجتي إلى سكن كما قال الله، أنا أشعر بحاجتي إلى الزواج، أنا أشعر بحاجتي إلى أسرة، لأنني إنسان، وأنظر فأجد السبل كلها مغلقة أمامي. وأنت تقول إن هنالك أدوية وعلاجات تقي الإنسان مرض الكآبة، كأنه يخلط بين مرض الكآبة وبين وقع المصيبة. لن يقع هذا الإنسان الذي يشكو إلي آلامه هذه في مرض الكآبة إن كان مؤمنا بالله أبدا، لن يقع في مرض الكآبة ما دام موقنا فعلا بأن الله سبحانه وتعالى حكيم. لكن أقول فعلا أقدر أنه سيعاني ولسوف يشعر بالألم، بالألم الممض ربما. فماذا أقول لهذا الإنسان؟ أقول له ما قال الله عز وجل: وبشر الصابرين، هكذا. نعم، هذا ما يقوله الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم، هؤلاء الصابرون، الباري سبحانه وتعالى لا أذكر أنه أمر رسوله بأن يبشرهم بسم الله كما أمر الصابرين، ولا أذكر أن الله عز وجل قال عن أحد من عباده أن الله سيكرمه بالجزاء يوم القيامة بدون حساب، يعني لن يحاسبه أبدا 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 إلا الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن أنت ستشعر بالمصيبة، وأنا أيضا، لا أنت فقط، والله كل منا معرض للمصائب، لكن المصائب ألوان، بعض منها ذات ألوان واضحة، بعض منها ذات ألوان خفية، والله سبحانه وتعالى يوزع النعم كما يوزع مشاعر المصائب. لكن ما الذي يخفف ذلك؟ كما قلت لكم، الإكثار من ذكر الله إلى درجة أن يهيج ذكر الله بين جوانحك الحب. إذا أحببت الله تغلب حبك لله على هذه المشاعر. أجل، شيء آخر، التجئ إلى الله يا أخي بالدعاء، بالدعاء ادعو الله سبحانه وتعالى، التجئ إليه، تضرع إليه. أما قرأت قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الآية صدرت بالاستفهام، وهذا الاستفهام ينبئ عن أن مضمون الآية بدهي، كأنه يقول عز وجل استجابة الله لدعاء المضطرين أمر مفروغ منه، لكن سلني أو أسألك من هو الذي يجيب هذا المضطر؟ الله سبحانه وتعالى. أنت مضطر، هل التجأت إلى الله في جنح ليل مظلم؟ هل التجأت إلى الله في وقت من أوقات السحر عندما ينادي الرب عباده كما ورد في الصحيح: يا عبادي من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل قمت في هذا الوقت المبارك حيث يكون التائهون راقدين، حيث تكون أبواب وجيوب ومستنقع المعاصي قد أغلقت منافذها، هل خاطبت الله سبحانه وتعالى وناجيته؟ أنا أجزم بأنك إن جعلت من الالتجاء إلى الله وردا وردا دائما، فإن الله سيجعل لك من همك هذا فرجا ومخرجا. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه جيدا. إذن ماذا أوضحت هنا أيها الإخوة؟ فرقت بين المصيبة ووقعها على الإنسان، هذا قاسم مشترك بين الناس جميعا بدءا من الرسل والأنبياء إلى عامة الناس، لكن المصائب تنوعة، كثيرا ما تكون المصيبة خفية لا تراها. الشيء الثاني الكآبة التي تصيب الإنسان وتتحول إلى مرض يترك آثار خطيرة وبيلة في كيان الإنسان. هذا المرض علاجه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما رأيت في حياتي ولا سمعت أذني أن إنسانا في كل العهود السابقة المتصرمة إلى يومنا هذا عاش مؤمنا بالله إيمانا حقيقيا موقنا بالله، قد عرف موقع هذه الدنيا من موقع الحياة الآتية البرزخية فالحياة الآخرة، ما رأيت إنسانا أيقن بهذا كله وذهب ضحية ما يسمى اليوم بمرض الكآبة، لا قديما ولا حديثا بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يأخذ نفسه بما في كتاب الله سبحانه وتعالى ويلتزم العلاجات التي يصفها الله والتي ذكرتها لكم في الحلقات الماضية، ما من إنسان يأخذ نفسه بالعلاج القرآني إلا ويحصنه الله سبحانه وتعالى ضد مرض الكآبة. قد يسألني سائل وكثيرا ما أسأل: طيب هل هذا الذي تقول يمنعنا من أن نطرق أبواب الأطباء النفسانيين؟ يعني إذا عرفنا وآمنا أن كتاب الله عز وجل فيه العلاج الشافي، هل يا ترى هذا الذي آمنا به يمنعنا من أن نطرق أبواب الأطباء الآخرين؟ لا، من حيث المبدأ لا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، إلا السام يعني إلا الموت. لكن ما يصدق على الأمراض الجسمية لا يصدق بالضبط تماما على الأمراض النفسية. هنالك فرق كبير بين الأمراض الجسمية التي يكتشف الأطباء بسهولة علاجات لها، لأنهم سرعان ما يكتشفون حقيقة هذه الأمراض وسرعان ما تتبين لهم بعد الفحص، سرعان ما يشخصونها، لأنها خاضعة للجسد، خاضعة للمادة، والأجهزة التي تكشف دخائل المادة أجهزة كثيرة. لكن هذا لا يصدق على الأمراض النفسية. العلم إلى الآن لم يستطع أن يوجد أجهزة ترصد النفس، ترصد الروح. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.